1 صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجدد لكم التحية مستمعي الأعزاء في نهاية هذه الساعة، تتابعون حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون التي وردت في تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. اخترنا لكم في هذه الساعة: مساعي حكومية للكشف عن تعاملات منظمات المجتمع المدني المالية، منظمة خيرية في الولايات المتحدة تجمع المساعدات للمحتاجين في العراق، مشروع ضخم لمعالجة النفايات في بغداد، وندوة علمية عن الجيوتكنيك عقدت في جامعة الموصل. مستمعي الكرام، في مساع لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق صدرت تعليمات تلزم هذه المنظمات بالكشف عن تعاملاتها المالية وعن مصادر تمويلها. هذه المساعي تهدف أيضا إلى منع محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. تفاصيل أخرى مع حسن راشد.
استمرارا للبرنامج الحكومي الرامي إلى تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وإضفاء المزيد من الشفافية على تعاملاتها المالية، أصدرت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعليمات صارمة لتلك المنظمات بفتح حسابات في المصارف وتقديم كشوفات مالية عن حركة هذه الحسابات. وتتضمن التعليمات الحكومية تحديد مصادر التمويل وجهات الإنفاق والمتبرعين بالأموال والمستفيدين النهائيين منها، شرط أن تفتح الحسابات المصرفية باسم المنظمة وتحديد المخولين بالسحب أو الإيداع وتثبيت أسمائهم لدى دائرة المنظمات غير الحكومية طبقا لما ذكره المركز الوطني للإعلام التابع للحكومة. وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني تقول إن هذه التعليمات تأتي في إطار تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية الصادر مطلع العام الجاري، كما يوضح المتحدث باسم الوزارة فلاح الياسري في تصريح لإذاعة العراق الحر.
من ضمن بنود هذا القانون هو أنه على كل منظمة غير حكومية تعمل في العراق يجب أن تكون جميع معاملاتها المالية في حساب مصرفي بأحد المصارف العراقية الحكومية أو الأهلية. لذلك جاء توجيه إدارة المنظمات غير الحكومية بنود بهذا الخصوص ووفق السياقات العمل المصرفي الموجودة حاليا في العراق. يعني هذا التوجيه ضمن الإطار القانوني وليس توجيه جاء عن طريق اجتهاد شخصي أو اجتهاد للدائرة.
وكانت منظمات المجتمع المدني قد قادت في الفترة الأخيرة تحركات مكثفة تحت شعار الحفاظ على الدستور من أجل الضغط على القوى السياسية لإيجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة، ما جعل المراقبين يربطون بين هذا التحرك وصدور التعليمات الحكومية المشددة التي تأتي بعد نحو 10 أشهر من صدور قانون المنظمات غير الحكومية، إلا أن الياسري يرفض الربط بين الأمرين.
لا يوجد هناك أي ربط، مجرد تكييف الوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية العاملة في العراق. ومن ضمن تكييف الوضع القانوني لهذه المنظمات هو تكييف أصول معاملاتها المالية والإدارية والقانونية، فلا أعتقد يعني هناك تزامن. مع العلم أنه نشاطات المنظمات غير الحكومية في الفترة الماضية وخاصة المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور وباقي المبادرات المجتمعية اللي قامت بها المنظمات كانت كلها عبارة عن فعاليات بسيطة وفعاليات تطوعية لم تصرف فيها أموال طائلة.
أما منظمات المجتمع المدني فإنها في الوقت الذي تشكك فيه بالنوايا الحكومية فإنها ترحب بأي إجراء قانوني لتنظيم عمل المنظمات، كما تقول الناشطة المدنية هناء أدور.
أولا عشان نثبت كمنظمات مجتمع مدني لا شيء يخيفنا ما دام نتفق على مبدأ الشفافية والمصداقية في العمل، فبالتالي أنا أعتقد مثل ما احنا نطالب الرقابة على أجهزة الحكومية وعلى كل السلطات بالشفافية وبالعمل اللي يكون الأموال كلها يعني واضحة وحسب النظام محدد، فإحنا أيضا يجب أن نطبق ذلك على أنفسنا، وهذه مسألة مهمة جدا لسيادة النزاهة ولسيادة المصداقية والشفافية في العمل.
لكن أدوار تشير في الوقت ذاته إلى وجود محاولات حكومية لاحتواء منظمات المجتمع المدني.
أنا لا يغيب عن ذهني أيضا هناك محاولات لاحتواء عمل منظمات المجتمع المدني. هناك محاولات من بعض الموجودين بالأجهزة الحكومية محاولين أن يقتصون أي خطأ أو أي شيء يتصوروهم اعتقادهم غير صحيح حتى يطعنون بعمل المنظمات غير الحكومية. هذا أيضا موجود عملية الترصد وعملية محاولة أنه احتواء وتشديد الرقابة بحجة أنه يجب أنه نكشف عن المصادر. أوكي نكشف عن المصادر لكن ألا يصير دائما القول أن هناك منظمات تمول إرهاب. هذا تشويه بالحقيقة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تقوم المنظمة الخيرية الأمريكية من أجل ضحايا الحرب والفقر بجمع مساعدات للفئات المحتاجة في العراق. رئيسة المنظمة نضال جيرمو قالت إن الجالية العراقية في الولايات المتحدة تجاوبت بشكل كبير مع مطالب المنظمة من خلال التبرع وتوفير الخدمات والمعدات المطلوبة لإرسالها إلى العراق. كرم منشي والتفاصيل.
السيدة نضال، ما هي إنجازات المنظمة في الولايات المتحدة والمساعدات التي أرسلت إلى العراق؟
إنجازاتنا هي تقريبا تركز على إنجازات طبية ومساعدات، جيب تبرعات أدوات طبية والسيرجيكال جراحية وأدوية للمستشفيات بالعراق اللي تحتاج هذه المساعدات، وأيضا كانت 7 شاحنات طبية، وأيضا أخذت معايا ولصار لي 31 سنة بأمريكا طبعا، فأخذت 7 شاحنات أنا بنفسي، وأيضا أخذت شاحنة أخرى معايا اللي هي أكل جاف يعني معلبات وللعوائل الفقيرة وملابس ولعب للأطفال، لعب كثيرة، هاي ما أنسى هذا الجزء من حياتي للأطفال طبعا.
ولكن هل أنتم على اتصال مع منظمات بالوطن الأم لتوزيع؟ شلون تتوزعون هذه المعونات؟
أي أكثريتها، بس أنا تقريبا بما أنه أروح على مستشفيات، المستشفيات أزور عدة مستشفيات، فأكثر شيء مرة ويا وزارة كانت ومرة مع مستشفيات مثلا، فصار عندي علاقات عظيمة مع فئات بالعراق وأختار الطيبين من هذه المجموعات، لأن كل ما واحد يروح حتما يشوف ناس يطمعون، حتما ناس يريدون يرشون، مع الأسف هذا الشيء ده يصير. فأني بزياراتي 7 طبعا أقلص الناس اللي هم يعني نيتهم مو صافية، واختار الناس الطيبين اللي يحسون بالشعب العراقي وشعبي هو طبعا ومعاناته. فهذا ده يسهل، كل زيارة تسهل أكثر وأكثر، وأتعلم أيضا على قوانين الصحة. مثلا أكو شوف الصعوبات بالأدوية، مثلا يحتاجون قوانين معينة وهذه، فعاني كل هاي دراستها، وطبعا كل مرة تسهل أكثر وأكثر. فأني أروح لكل مكان هذا العراق وأدي كل مستشفيات العراق وحدة وحدة، حلمي هذا الأكبر. نعم أكو تعاون ويا منظمات طيبين جدا.
وكيف تقيمين تجاوب الجالية العراقية هنا في الولايات المتحدة ومؤسسات طبعا المجتمع المدني مع مساعي المنظمة لمساعدة المحتاجين في العراق؟
طبعا الحمد لله والشكر، أنا عندي حب واحترام من جاليتنا هنا كلها، لأنه ثقتهم بي عالية وحبهم لي كبير، ما أقدر أخيبهم أي شخص هنا. فهم دائما يعني دائما يستضيفون الميديا، الإذاعات، الناس بكل الاجتماعات السياسية والدينية والحفلات، فدائما أني أكون يعني يخلوني بالتاب بالقمة يعني ويشكروني. فأني من أسوي حفلة خيرية، والحقيقة سويت 2 أنت فاتت وكانت ناجحة جدا، وكان السفير العراقي موجود، وهالسنة والجالية طبعا مثل ما قلت لك، وهالسنة أيضا كانت الحفلة مان رائعة مقبطة، وأيضا المنظمة الأمريكية اللي ده المنظمات الأمريكية كلهم عزمتهم على مود يشوفون وين الغرار وين التبرعات توصل، لأن أعلنت فيلم وثائقي 15 دقيقة اللي بكى العالم، يعني رجاء ونساء بكوا من شافوا أطفال العراق وأطفال أمراض السرطانية المنتشرة ومأساة الشعب العراقي. فقسم منهم يعني تأكد، حتى الأمريكان الموجودين رغم أنه هو أكثر الفيلم بالعربي بس مترجمته أيضا بالإنجليزي، يعني نساء ورجال كانوا يكونوا فارتاحوا أنه فلوسهم ده تروح المكان الصحيح.
يعني أكو تجاوب من قبل الجالية وهذا الشيء يسر. السيدة نضال جرمو، رئيسة منظمة لضحايا الحرب والفقر المحتاجين في العراق. نشكر لك هذا الحوار.
أشكرك شكر جزيلا. وانت يعني ممكن بس تنطي الويب سايت معنا إذا يعلمون الناس تشوف الأفلام معنا ويعني يعرفون يشجعون. والأمل لازم يكون كبير وإيماننا بالله قوي ويرجع العراق. بوجودكم يا أكبر شعب ويا أحسن وأكرم شعب.
بارك الله فيك. شكرا
شكرا جزيلا. مع السلامة. شكرا
يا هلا.
الرسالة غير موقعة. يقول مرسلها: متى يتم إرجاع المرقنة قيودهم من الدراسات العليا إلى دراستهم بدلا من هذه القرارات التي لا تنطبق إلا نفسها يا وزارة التعليم العالي؟
المستمع وسام محسن كتب يقول: أنا عسكري ودائما أتخذ من إذاعتكم مصدرا للخبر الصادق والتقرير الشافي والبرامج الشيقة. شكرا لك يا صديقنا وسام محسن على هذه الثقة والتقييم.
المستمع زيد الشويلية من محافظة بابل بعث برسالة يقول: سألني بعضهم إلى أي مدى تحب أن تشتاق إليهم، فأجبت: إلى المدى الذي يجعلني أهدي عيني معتذرا عن الأخرى حتى أراهم بها. سلامي لكل الكادر وأتمنى لكم التألق والإبداع دائما وأبدا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
I'm
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعي الكرام، ذكر شهود عيان ومسؤولون أن 20 مسلحا في الأقل شاركوا يوم الثلاثاء في عملية سطو على سوق الصاغة في كركوك. أدى الهجوم إلى مقتل 10 أشخاص في الأقل، بعضهم من رجال الشرطة. هذا الهجوم أدخل الرعب في نفوس سكان المدينة، والتفاصيل مع نهاد البياتي.
حالة من الخوف والذعر انتابت مواطني كركوك إثر عملية السطو المسلح على سوق الذهب في المدينة، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص، 3 منهم من الشرطة و4 من الصاغة وحارسان مدنيان، كما جرح 11 آخرون. وأكد شهود عيان أن عدد المهاجمين كان أكثر من 20 مسلحا يحملون أسلحة متعددة، بينها القاذفات الصاروخية والرمانات اليدوية. حسب وصف الشهود، أحد الصاغة قال أنهم استطاعوا مقاومة المهاجمين لوحدهم.
شفنا أول شيء صوت طلقات من الباب شارع أطلس، سمعنا صوت طلقات، وعندنا حارس شخص هام، ولما راح انهزم، راح عليه، ركض عليه، وأنا صراحة طلعت برا شفت الإرهابيين ملثمين قسم ملثمين ولابسين بنطلون صحراوي، وانهزموا قسم داخل الفرع وذبوا الرمانات وشالين RPG، وأنا شفته واحد من حذوه. لما أنا شفته واحد من عندهم، أول شيء إجا عليه واحد من عندهم، هاجم عليه ضرب صلي يعني، وأنا مسدس شايل وطلقة ما ضل عندي صراحة، لما رميت على أعضاء صاحبي الصفي مات.
فيما أكد مواطن التقيناه في مكان الحدث أن تأخير تشكيل الحكومة أثر على الوضع الأمني في كركوك.
فإحنا نطالب تشكيل حكومة، يعني الحكومة هاي إلى متى تبقى؟ خلي واحد يتحمل يعني ذنب هذول اللي راحوا هسه البارحة اللي راحوا هذول، خلي واحد يقول أنا أتحمل دمهم.
عدد من المواطنين انتقدوا الشرطة، مشيرين إلى أن مديرية شرطة كركوك لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن مكان الحادث، فيما إدارة كركوك وحسب وصف البعض مشغولة بأصحاب البسطات والعربانات.
واحد هنا أشتغل بالسوق، أدري الشرطة كلهم جاي يطردون بالعرباين، المحافظ مخليهم بس يطردون عرباين، ما لهم شغل بالحماية ولا عربان يخلوني ملتهين بهاي الشغلات، ومصار الحادث ولا شرطة هنا، كلهم موديهم سويهم بلدية.
شرطة كركوك التي قالت أنها عثرت على خيوط مهمة للجريمة لم تدلي بأي تصريح لوسائل الإعلام خوفا من سير التحقيق، مؤكدة أنها ستعلن لاحقا تفاصيل عديدة عن الحادث ونتائج التحقيق. فيما عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعا طارئا لبحث القضية، واتهم عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك علي مهدي الإدارة المحلية وأجهزة الشرطة في المحافظة.
هذا فشل واضح في إدارة مدينة كركوك من محافظه إلى رئيس مجلسه وإلى مجلسه وإلى مدراء الشرطة الموجودة في كركوك. التحاصص الحزبي القومي وتهميش الآخرين سوف تؤدي إلى مشاكل كبيرة في كركوك. عدة رسائل تصلنا وصلتنا خلال 7 سنوات عن الوضع الأمني في كركوك، ولكن مع الأسف ليس هناك دروس من هذه الرسائل.
خرق أمني بكل المعايير، هكذا وصف أبناء كركوك من جميع المكونات الحادثة التي هزت المدينة بعد أسابيع من الاستقرار الأمني. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعي الكرام، ناقش مؤتمر عقد في ميسان سبل التعامل مع المتهمين والمعتقلين وفقا لبنود القانون. المؤتمر ركز على حقوق المتهمين وكذلك على دور رجل الأمن الذي من المفترض أن يحترم حقوق الإنسان ويبتعد عن انتهاكها، على أن يؤدي دوره كاملا بالاعتماد على الأدلة الجنائية والتحقيقات المتكاملة. أحمد الكعبي والتفاصيل.
سلطة القانون عنوان المؤتمر الموسع لمديرية شرطة ميسان بالتعاون مع السلطة القضائية لمناقشة الإجراءات القانونية المتبعة بالتعامل مع المتهمين والمعتقلين في سجون المحافظة، حسب ما تحدث به مدير عام شرطة ميسان اللواء إسماعيل الماجدي.
المؤتمر له فائدة كبيرة بعملنا مع القضاء ومعاناة الشرطة ومعاناة القضاء معنا. كل يعرف ما يبنى قانون وما تبنى أمن وقانون وحقوق الإنسان إلا بالتدرج. وعملنا ملاحظة من بعد سقوط النظام والحمد لله آخر الصعود. وإن شاء الله بوجود مثل هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات سنصل بالمحافظة وسنصل بعملنا الأمني إلى بر الأمان.
وتناول المؤتمر عددا من المحاور الأساسية أبرزها ضمانات المتهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة للقاضي حيدر حنون نائب رئيس محكمة جناية ميسان، الذي أشار إلى وجود مخالفات من قبل بعض ضباط التحقيق في التعامل مع المتهمين، لا سيما وأن القانون ضمن حق المتهم بالرجوع عن أقواله أمام قاضي التحقيق وأنها صدرت نتيجة التعذيب والضغط الجسدي والنفسي.
الأغلب الأهم من الضباط الملتزمين بالقانون، لكن هنالك من يخالف، لكن من يخالف وتثبت حقه المخالفة والاعتداء على المتهم يحاسب ضد القانون. ومن حق المتهم وخصوصا أن القانون أعطاه ضمانات كثيرة، منها حضور أمام السيد قاضي التحقيق وحضور السيد القاضي نائب المدعي العام والمحامي سواء كان الوكيل أو المنتدب، أن يدي بكافة أقواله وأن يخبر قاضي التحقيق بأنه تعرض للتعذيب أو الإيذاء أو تعرض إلى مرض أو أي مس بجسمه أو شخصيته أو حتى الضغط والإكراه المادي أو المعنوي أو الأدبي ممكن أن يتدارك، لكن الضغط المادي الذي يترك أثرا يحال المتهم للفحص. وقد تم فتح قضايا بحق الضباط والقائمين بالتحقيق الذين خالفوا القانون وسببوا أذى للمتهمين.
وأخذت مسألة المخبر السري حيزا مهما من المؤتمر، حيث دعا حنون إلى وضع الضمانات لعدم عودة وكيل الأمن مصدر المعلومات المعتمد في الأجهزة الأمنية في حكومة النظام السابق تحت مسمى المخبر السري على حد قوله.
لابد أن تحاط بكافة الضمانات حتى نصل إلى الحقيقة وعدم هدر حقوق المواطن والمتهم في أن يخبر عنه شخص مجهول لربما يكون مأجورا حتى يخبر بالإخبار الكاذب أو لأسباب كيدية أو أخرى، وحتى لا يتحول وكيل الأمن في النظام السابق أو البائد إلى شخص آخر وتحت غطاء وشكل آخر وهو المخبر أو المصدر السري.
فيما تحدث الدكتور رحيم حسن وهو أحد المحاضرين في المؤتمر عن العامل الوراثي ودوره في اكتشاف جرائم قائلا:
من خلال ما يعرف بالبصمة الوراثية الDNA اللي تحمل الصفات الوراثية واللي ممكن أن تطابق مع أي خلية أخرى تأخذ من المشتبه بهم. يعني احنا نأخذ العينة من مكان، هذه العينة قد تكون عائد دائما للجاني للمجنى عليه للشريك أو ربما لأي شخص آخر في مكان الحادث. فاحنا شلون نستفاد من مثل هذه العينات الأشخاص المشتبه بهم مثلا في الجريمة؟ نأخذ أيضا عينات ونجري عملية مطابقة عن طريق مجموعة من الأجهزة الحديثة اللي موجودة في المراكز المختصة، فهذا راح يساعدنا بالكثير من الجرائم.
لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، بعد قليل تتابعون تقريرا عن مشروع ضخم لمعالجة النفايات في بغداد. أما الآن فأترككم مع فاصل غنائي.
Yeah.
ترضى صدقنا لك
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
مستمعي الكرام، هناك دول في العالم تفكر في استغلال الطاقة التي تنتج عن إحراق النفايات في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المعدات الكهربائية وإضاءة الشوارع وتزويد مدن كاملة بما يلزم لتشغيل أجهزة التدفئة. هذا في بعض دول العالم، أما في العراق فالمهمة الرئيسية الآن تتعلق بالتخلص من النفايات وبجمعها ومحاولة تدويرها لإنتاج أسمدة وما شابه. في هذا الاتجاه سيتم تنفيذ مشروع ضخم في العاصمة بغداد يقوم على إنشاء 9 محطات تحويلية. تفاصيل مشروع بغداد مع أحمد الزبيتي.
أعلن مدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة في أمانة بغداد المهندس سلام الشريدي عن قرب افتتاح 9 محطات تحويلية لجمع النفايات بكلفة 26 مليار دينار عراقي في العاصمة بغداد. وقال الشريدي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الهدف الأساس من إقامة هذا النوع من المحطات هو تجميع النفايات وكبسها داخل حاويات مغلقة، ومن ثم نقلها بواسطة آليات تخصصية إلى مواقع الطمر الصحي بالشكل الذي يساعد على تقليص حجم النفايات إلى معدل الثلث، مما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة في العاصمة بغداد. وبين أيضا أن تدوير النفايات يمكن أن يعود بالفائدة أيضا على إعادة تصنيع بعض هذه المخلفات، كما يمكن الاستفادة منها حتى في صناعة الأسمدة العضوية.
قبل أسبوعين وصلت البغداد من بلد المنشأ اللي هو ألمانيا والنمسا، معمل متطور جدا نادر وجوده بالمنطقة. هذا المعمل مثل ما أسلفت يعني راح تكون فائدة عظيمة، أو راح نكون بمجال الاستفادة لفرز النفايات وإعادة تدوير بعض المواد اللي ممكن تدورها ونستفيد منها.
المشروع الذي تم بالتعاون مع شركة أكزيم التركية أنجز منه بنسبة بلغت 95% وبواقع 5 محطات في جانب الرصافة و4 في جانب الكرخ. وأفاد عباس حياوي المهندس المشرف على المشروع أن حجم النفايات التي تلقى في بغداد فقط يوميا تبلغ نحو 6000 طن، معظمها نفايات عضوية. لذا فإن البدء بهذا المشروع سيقلل عمليات التمر الصحي إلى الثلث على حد وصفه.
لكي يعني تواكب التطور العالمي في موضوع إعادة تدوير النفايات والتخلص منها، نفايات العاصمة يعني تجاوزت 6000 طن يوميا من النفايات. حقيقة 70% من هذه الكمية هي نفايات عضوية، فلذلك كان هذا المعمل هو من المعامل المتطورة جدا والحديثة حقيقة، يعني بخلاف المعامل اللي زرناها في أوروبا. المعمل يتكون من 3 خطوط إنتاجية وبسعة يومية تقدر ب1000 طن.
أما المهندس محمود عزيز معاون المدير العام في دائرة المخلفات الصلبة والبيئة فقد أوضح أن هذه المحطات ستقلل نفقات النقل بتوفير الكلفة العامة، حيث أن تكاليف النقل الخاصة بالنفايات تمثل نسبة 30% من مجموع تكاليف المعالجة، فضلا عن اختصار الوقت والجهد على الآليات، مما يمكنها من نقل كمية أكبر من النفايات من مصدرها إلى المحطات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عمليات نقل هذه النفايات ستتم بصورة مغلقة، مما يجعل نقلها آمن على البيئة وصحة المواطن.
باشرت أمانة بغداد في إنجاز 9 محطات تحويلية في عموم مدينة بغداد، 5 منها في جانب الرصافة و4 في جانب الكرخ، وتعتبر المحطات متمواكبة للتطور العالمي الحاصل، ومبلغ العقد 26 مليار. وحاليا احنا في محطة الرصافة، هي راح تكون عملية جمع النفايات ونقلها بصورة مغلقة، وهذا هو لحفاظ على الصحة والبيئة. حتى تأتي النفايات في المكبس الرئيسي تكبس ثم في حاوية مغلقة وترفع على مواقع التمر.
أحمد الزبيدي، رأس العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، التقرير التالي عن ندوة في الموصل ناقشت آفاق هندسة الجيوتكنيك. والجيوتكنيك هو علم يختص بدراسة التربة وتصنيفها وتأثيرها على بناء أساسات المباني. معنيون قالوا إن هذا التخصص مهم جدا، وإن حاجة العراق قد تتزايد في المستقبل لبناء منشآت تحت الأرض، مما يتطلب وضع دراسات شاملة عن أنواع التربة وطرق تفاعلها مع هذه المنشآت والأساسات. الندوة التي عقدت في جامعة الموصل ضمت عددا من البحوث المهمة في هذا المجال، والتفاصيل مع حامد الزبيدي.
يخطو العالم خطوات واسعة ومتطورة في هندسة الجيوتكنيك، وهو العلم الذي يعنى بالتربة والصخور والأسس. وفي العراق باتت الحاجة كبيرة لاستخدام تحت الأرض في مجالات مختلفة كالخزن وبناء الأنفاق وتوليد الطاقة وغير ذلك. جاء هذا خلال الندوة العلمية الأولى لقسم الهندسة المدنية في جامعة الموصل، والتي حملت عنوان الآفاق الجديدة في هندسة الجيوتكنيك. الباحث الدكتور معتز العبيدي.
الآونة الأخيرة بدأ التطور استخدام تحت سطح الأرض في خزن الغذاء، في خزن الوقود، في النقل خاصة تحت المدن القديمة، الأنفاق النقل الكبير، قطارات تحت سطح البحر. لهذا زادت التقنيات في عمليات الحفر من البدائية جدا باستخدام العمال والحفر البدائي، إلى استخدام التقنيات والإنسان الآلي، حفارات كبيرة الآلية. في بلدنا لازلنا نحن في البداية، استخدام المترو مثلا في بغداد أو الموصل لابد أن يأتي اليوم اللي نحتاج هذه المنشآت اللي تحت سطح الأرض، توليد الكهرباء اللي تحت سطح الأرض، نحتاج إلى خزن الوقود، قضايا استراتيجية عسكرية أمنية، ما نحتاج إلى خزانات على سطح الأرض، نحتاج إلى تحت سطح الأرض، المياه، حرب المياه، نحتاج إلى خزن المياه في فصول لاستخدامها في الفصول تحت سطح الأرض. الخزانات هذه الموجودة أصلا طبيعية، مع بعض التحسينات مع بعض الدراسات البسيطة ممكن استخدامها.
وللأحمال الخارجية التي تتعرض لها الأبنية والجسور والسدود دورها في الحفاظ على هذه المنشآت، كما ناقش البحث الموسوم تطورات في علم ديناميكية التربة للباحث الدكتور قتيبة نزار، والذي أشار فيه إلى ما تعرض له جسر الموصل الثالث مؤخرا من أحمال خارجية سببت في غلقه أمام العجلات بانتظار الصيانة.
علم ديناميك التربة شهد في الآونة الأخيرة تسارع في تقنيات الحديثة شمل كافة الأبنية والمنشآت الحديثة، الأبنية متعددة الطوابق، الجسور والسدود، وتطبيقاتها هذه تشمل تأثير الأحمال الخارجية الحركية وتطبيقاتها على هذه المنشآت، بما تشمل من هزات أرضية، أحمال رياح، أحمال متحركة، أحمال صدمية تتعرض لها، وبالخصوص الجسور التي تتعرض الآن من خصم مدينة الموصل إلى تغيرات في أحمال حركية فيما يخص السيارة وعدد هذه السيارات وأزمة المرور الخانقة التي شهدها البلد.
ما هي التوصيات ومقترحاتكم لحل مشاكل الجسور في مدينة الموصل؟
بما يخص جسر مدينة الموصل الثالث، تم تشكيل لجنة من قسم الهندسة المدنية بالتعاون مع دار طرق الجسور، ووضعت حلول مناسبة، لكن الإشكال الحالي آلية التطبيق، هناك بعض الصعوبات بما يخص تحديد ميزانية هذه المشكلة والشركات المنفذة وأيضا القضاء الأمنية.
وفي مدينة كبيرة كمدينة الموصل تبدو الحاجة ملحة لاستخدام تقنيات هندسة الجيوتكنيك، كما قال الباحث الدكتور هشام العناز.
استخدام الجيوسينثيتكس استخدم بالدول الأوروبية وفي أمريكا على نطاق واسع جدا، ولكن مع الأسف بالعراق دخل بشكل قليل، فنأمل أنه تدخل التقنية العالية من تسليح التربة، وعندنا بالموصل أنواع التربة اللي يحتاج لتسليح، وهذا مهم جدا بشكل خاص بالمناطق الزراعية، العزل المواد اللي تكون غير نفاذة لنستخدمها بشكل خاص لأعمال البيئية وأعمال الردميات للفضاء، الفضلات الصلبة والجافة وكذلك الفضلات الرطبة، حتى تقلل من التلوث للمحيط، وهذا يهم المدن الكبرى مثل مدينة الموصل.
حامد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي ثم تتابعون حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة.
اسكت احسن لان بينا الحب سكا ليش نحكي واحنا قصتنا انتهى اسكت احسن لان بينا الحب سكا الكذب يكسر الخاطر لا تمثل بالمشاعر
مع أبو علي يشكو من بث إذاعة العراق الحر ويقول نرجو شمول محافظة ديالى بالإف إم لأن الإذاعة عليها تشويش قوي وشكرا.
رسالة بتوقيع أبو محمد العراقي يقول إلى إذاعة الكلمة الحرة الصادقة إذاعة العراق الحر أرجو منكم مناقشة موضوع استغلال بعض هيئات ما يسمى بالجهات الرقابية في بعض مؤسسات الدولة لمناصبهم ومراكزهم فإنهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم أعلى سلطة ولا أحد يحاسبهم.
المستمع عباس محمد حسون المعموري من محافظة بابل يقول في رسالته أشكر إذاعة العراق الحر وبرامجها أنا مستمع دائم كل يوم وكل لحظة أحب أن أسأل عن الفنان والمطرب حميد منصور وأريد لقاء من إذاعتكم وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام حان الآن موعدكم مع برنامجكم المفضل نوافذ مفتوحة الذي يتفاعل مع رسائل المستمعين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا بكم أحبتي المستمعين، أهلا بمشاركاتكم ورسائلكم وإسهاماتكم تطرق بحميمية نوافذ إذاعة العراق الحر المفتوحة دائما للعراقيين. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا دائما.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام
ود وحبابي لي بجنحك سلام.
حلقة جديدة من نوافذ مفتوحة يشاركني في تقديمها زميلي المخرج بيتر كوبالك. أهلا بيتر.
أهلا بك نبيل الحيدري وأهلا وسهلا بكل المستمعين.
من بين المئات من الرسائل والمسجات الحقيقة يصعب الاختيار ضمن وقت برنامج نوافذ مفتوحة المحدود، لذا فنحاول يوميا كما تعرفون أن نقرأ البعض منها خلال البرنامج العام. أما الآن فلنختار بعضها. بيتر،
عندنا رسالة لطيفة من طالبة بجامعة بابل كلية العلوم تقول أريد أقولكم شيء، جامعتنا خالية من كل رقعة مزروعة قد تكون حديقة ونحلم بنادي نظيف يوفر خدمات بسيطة للطلبة.
والله حلم بسيط، هذا المفروض سهل التحقيق. وأنا أقرأ لكم رسالة وردت من علي الشمري في البيع من بغداد يقول تحية طيبة إلى إذاعة العراق الحر، أرجو إدراج سور البيع في بغداد الكرخ في مجموعة جينيس للأرقام القياسية كونه أطول سور، وكذلك احتواء البياع على أكبر عدد من الكتل الكونكريتية داخل الأزقة، فهذه دعوة للسياح لزيارة سور البياع العظيم. علي الشمري من البياع، رسالة ذكية وجميلة بقد ما هي ساخرة، لكن هي تنطوي على معاناة حقيقية.
فعلا نبيل. ومستمع آخر اسمه عماد الكعبي منتسب في الشرطة الاتحادية يقول أنه مصاب مرتين ومستعد لنظر دمي من أجل العراق العظيم، لكن من أجل العراق فقط.
الرسالة أخرى توقف عندها تحية إلى إذاعة العراق الحر، ويسأل صديقنا يوسف رجب يقول: ما معنى أن يظهر صوت العزيزة فريال وكلكم أعزاء بين فقرة وأخرى؟ هل تماثلت للشفاء؟ نتمنى لها ولكم السلامة الدائمة والاستمرار لخير البلد والعالم، ودمتم لنا إذاعة حبابة هي وكادرها.
طبعا زميلتنا فريال تبقى على بال الكثيرين، منهم مستمع آخر هو المستمع الدائم مسلم عوينة، أهداها أبيات شعرية، فلنستمع.
لولا النبيل وسنة الأحباب لثب السنة والربع محض ترابي، فتطمني فريال لا لا تقلقي، فالدار حافلة بخير صحابي، تبقى النوافذ للندى مفتوحة، ري الأريج مليئة الأكواب.
الله،
هدية إلى أختي الأسد.
جميل. طيب كما يتضح أنك دائما تعيش ويا الإذاعة، كيف تنظم وقتك والاستماع إلى إذاعتك إذاعة العراق الحر؟
أولا أنا متقاعد، يعني ما عندي التزام عمل.
نعم،
هذا واحد. الثاني أنه الإذاعة الفترة المسائية تعيدها الصبح، يعني فترات تعاد، فلذلك يعني ما يفوتي تقريبا تشيء. اللي ما أسمع المساء أسمع الصبح، واللي ما أسمع الصبح الدول فترة أسمع بالفترة التالية، وهكذا.
ويعني ما يفوتك أي هنات أي سقطات بالكلام باللغة، كلها لازم تلقفهم. والله أبو
ما بعد هذا أنا ما أدعيها ما
أدعي. يعني هي في الظاهرة بصراحة أكيد تذكرها أنه في هذه السنوات أكو ضعف باللغة وأساسيات اللغة
ترى شاملة، يعني شيء غريب. يعني حتى أكو إذاعات قديمة، مثلا إذاعة لندن بي بي سي، ما بها خطأ لغوي أصلا، يعني معتمدة. فترة الإثمانينات أو هيتش بديش الفترات أنا بديت ألاحظ أكو غلطات.
نعم.
كذلك جريدة الوقائع العراقية الرسمية، هاي اللي تنشر المراسيم والأنظمة، هذه أيضا كانت إملائيا معتمدة، يعني ويقدر الإنسان يعتمد عليها بصحة الإملاء.
نعم.
صحة اللغة نحويا. أيضا ما بعد الثمانينات، يعني بعد الحرب إيران، بديت ألاحظ أكو أخطاء، وهاي أخطاء خطرة، يعني هذه جريدة قانونية الآن وصلت إلى 2003 من نشروا الدستور، أخطاء فظيعة. يعني أنت بالدستور وأنت ناشرة بالوقائع تكتب التكسير، تسوي التفكير.
نعم.
أو أخطاء إملائية، مثلا الضاد والضم، وهذه تغير بالمعنى، يعني من تكتب نظير مشابه هاي يصير مختطاء، نظير يعني بهيج يصير مختصاد، وهي موجودة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حتى كتبت بها ونشرت على الموضوع الوقائع العراقية، يعني هذا موضوع خطر الدستور، لكن لا أحد يسمعه ولا أحد يقرأ.
شكرا جزيلا لصديقنا الكريم مسلم عوينة، صديق دائم للإذاعة ولبرنامج نوافذ مفتوحة، ورفيق يومي لشغل الإذاعة من خلال ملاحظاته اليومية وتقييماته وتصويباته أيضا. أشكرك جدا أستاذ مسلم.
شكرا، الله يوفقكم.
افتح الباب احنا العزيزين، الأحباب ما تستغنى عنهم، هذا الزمان غير كثيرين، ويخاف انت تكون منهم.
بيتر، وأعزائي المستمعين، توقفت عند مصادفة قد لا تتكرر إلا نادرا. هل تعلم عزيزي وعزيزتي المستمعة أن في شهر تشرين الأول الحالي توجد 5 أيام جمعة و5 أيام سبت و5 أيام أحد؟ هل تصدقون هذا؟ إذا كان عندكم شك ارجعوا للتقويم أو للروزنامة وتأكدوا، وللعلم أنه مثل هذه المصادفة لا تتكرر إلا كل 823 سنة بحسب بعض الفلكيين. وأيامكم وأسابيعكم كلها خير وسعد.
وطبعا هم استمتعوا بالمزيد من العطل الموجودة في هذا الشهر بموجب هذه المصادفة.
فعلا 5 جمعة و5 أيام سبت و5 أحد. شكرا.
هذه السنة سنة مو مثل كل سنة، اللي مشى راضي عن العام الماضي، شراح يقول السنة بنديور السنة، بالآهات والونات قضينا للعام الفات والسنين الماضيات كلنا مشان انخرات.
أعزائي المستمعين، من محطات المعرفة والتراث والعادات الاجتماعية تحدثت السيدة آيار أحمد وهي مهتمة بالتراث الشعبي، تحدثت عن الأمثال المتعلقة بالخبز في الثقافة الشعبية العراقية. خلونا نسمع هذه المقابلة.
الخبز من بالبيت البغدادي ينضم، يعني ورا ما خس خبزنا وطلعناه ينضم جوا النجانة، ومن عند جانا المثل اللي خبزته جوا النجانة، هذا الإنسان اللي ما يتعب، يعني الله
ضم الهياء
مثل ما يقولون.
طيب، ورد في مفرداتهم لمن يحلف كان خبز وملح أو هذا خان الزاد،
وعندنا حلفان نحلف أيضا يقول حق هذا طلع من القاع هو شايل قرفة خبز.
الله جميل.
فلين يعتقد يعني رجعها إلى الحنطة اللي طالعة، وحق من خلقه يشيرون إلى أيضا قرفة الخبز اللي هي أساس الخير مثل ما يقول. بعد عندنا أيضا يحلفون بالتنور بالمعتقدات أيضا دور كبير، يقول مثلا يحلف يقول وحق حتى النور الحار والملائكة الأخضار وتنور فاطمة، وحق هذا تنور فاطمة يعني يرجعوا إلى فاطمة الزهراء طبعا عليه السلام. بعدين الخبز يعني دائما هو رمز الخير والعطاء، يعني إذا واحد شاف كثرة خبز بالشارع لازم يشيلها من القاع يبوسها ويخليها على قصة فيها على جهة.
فالتقدير جميل،
اعتبرها نعمة والنعمة حرام تنداس بالأقدام.
لذلك هذا يقول خبز وبصل وراحة قلب والحمد لله.
الحمد لله. أيضا عندنا مثلا إذا تحولوا إلى بيت جديد يحطون القرآن الكريم مفتوح على سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ومراية ولبن وخضروات ولازم قرصة خبز.
جميل.
تجلب الخير والسعادة، ونفس هاي المكونات يحطوها للعروس لتدخل لأنها إلى حياة جديدة ويتمنون لها الخير.
الله. وأيضا الخبز يحضر بأمثلة ذات معاني مضادة، مثلا يقول فلان دير بالك منه الله لا يثرد لك ويا خبز.
الله أي هاي الله لا يثرد لك ويا خبز يعني هذا. أيضا قال بعد ما شبع خبز قام يفرد كليته، هذا يضرب للمعدم اللي يتشبه بالناس اللي يعني الكرماء اللي
بعد ما شبع خبز قام يفرق
كليته.
حلوة.
بعدين اكو عندنا هوايه مثلا يوم قمر وعسل ويوم خبز وبصل، هذا العسر واليسر، يقول له بايع فرارات بخبز يابس، هذا عنده حداقه واسعه خبرته واسعه. اي
حلو. شلون هذا اللي يحود النار القرصته؟
هذا اللي يحود النار القرصته اللي ام خبازه ما يجوع.
جميل.
من ورا التنور ناوش للرغي، من ورا التنور ناوش للرغي، يا رغي في الحلوة يكفيني سلام.
مستمعين الأعزاء، وفي الزاوية الفنية خاتمة برنامج نوافذ مفتوحة، التقت الزميلة فائقة رسول سرحان بالمخرج العراقي رضا المحمداوي الذي تحدث عن نشاطاته في مجال إنتاج المسلسلات التلفزيونية، فلنستمع.
آخر عمل هو مسلسل الصيف والدخان من تأليف الكاتب الراحل عبد الباري العبودي، والتمثيل كانت نخبة ممتازة من الفنانين العراقيين، تم تصوير المسلسل داخل العراق حصرا، يعني التمثيل كان بالشخصيات الرئيسية عندنا الدكتور ميمون الخالدي وست فاطمة الربيعي بالأدوار الرئيسية، معهم أستاذ عبد الجبار الشرقاوي، آسيا كمال، حاتم حسين، ووجدان الأديب.
طيب عن ماذا كان يتحدث المسلسل؟
المسلسل يعني من تبويبه هو دراما اجتماعية ملتزمة جادة. القضية الرئيسية المهمة اللي يطرح قضية الجانب الاجتماعي العائلي في المجتمع العراقي، يعني قضية التقاليد والأسس التربوية السليمة الجادة الملتزمة اللي تتوفر في العائلة العراقية، وخاصة دور الأب واحترام دور الأب في العائلة العراقية باعتبار شخصية مركزية ومحورية مشرفة على كافة تفاصيل العائلة، تقوم الماهي يخطئ وتنهض اللي يسقط بالطريق وتحاول أن تخلي العائلة دائما على الطريق المستقيم. يعني هذا الجانب الأول. الجانب الآخر يعكس طبيعة الحياة الاجتماعية العراقية المحلية اللي دائما تجد أولاد المحلة وابناء المحلة متكاتفين فيما بينهم يسعون إلى الخير ومساعدة الآخرين ودائما هم يعني خاصة في الملمات والمصاعب يكونون كتلة واحدة في مواجهتها.
حابين أعرف شنو مثلا المشاكل اللي واجهتك أثناء التصوير؟
دائما نحن نواجه قضية التنفيذ في أيام الصيف الحارة. الصعوبة الرئيسية كانت أنه هذا الجو الحار داخل العمل انت لازم تستغنى عن كافة اجهزة التبريد والتهوية مثلا لازم تطفيها تماما في سبيل انه فهي معناها راح تزداد الحرارة اكثر. معناها عندنا مشهد يتذكر استاذ جبار الشرقاوي يعني اثناء التنفيذ الدشداشة اللي كان لابسها تصبح قطعة من المي يعني اثناء التنفيذ فنضطر انه ايقاف التصوير وتجفيف الدشداشة بالهواء الطلق بالشمس لانه حارة فسرعان ما تخلي على شمس اي فهاي السبب يعني المشكلة الاولى. المشكلة الثانية هي مشكلة الكهرباء. فأثناء التنفيذ تعتمد أنت بالدرجة ولا تعتمد على المولد اللي معاك لأن هاي المولدة الشغل الأجهزة الكهربائية أجهزة التصوير والكاميرا والمعدات الأخرى.
طيب مشروعك الفني المقبل هل هناك عمل تتحضر لشيء هسه حاليا؟
صراحة أكو عمل اسمه سحاب الصيف ساخن اي صاحب الصيف ساخن للمؤلف فاروق محمد يعني كان مرشح ان نشتغل ورا رمضان مباشرة بس صارت الظروف نبلش بي ان شاء الله في مطلع العام القادم.
دراما
هو دراما اجتماعية ايضا معروف عن فاروق محمد يعني بالدراما الاجتماعية بهذا الموضوع. وكو قضية مهمة يطرحها هي قضية تهريب اثار العراق الى خارج العراق اي جزء من عدها دراما اجتماعية من خلال هاي الدراما الاجتماعية ينفذ الى احد الشباب اللي سرعان ما ينخرط في اصابة لتهريب الآثار خارج العراق يعني ما نسبق الأحداث.
فائقة نسوس سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
أحل وجوه جيراني غاني بعد يا ناس بجاني.
ومرة أخرى أعزائي المستمعين يحاصرنا الوقت لكننا نسعد بتواصلكم وفيض الثقة الكبيرة التي تشعرون بها من خلال تواصلكم وثقتكم بإذاعة العراق الحر. بالمحبة ابتدأنا وبها نتواصل مع نوافذ مفتوحة دائما. فإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى.